السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم وفي رحاب صورة مريم. أرحب بالزملاء هنا معي، شيخ عبد الله أهلا وسهلا. الله يبارك فيك شيخ منصور، يا مرحبا.
مرحبا بك.
الله يبارك فيك شيخ علي.
حياك
الله. يبارك فيك. مشاهدينا الكرام، نستمع وإياكم إلى هذه الآية ثم نعود إليكم بإذن الله.
فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا.
استمعنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الآيات العظيمات من سورة مريم، ولعلي أبدأ معك يا شيخ علي.
بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى بنا الحديث إلى قول الله جل وعلا عن مريم: فأتت به قومها تحمله.
الله.
وفي هذا معنى جليل وعظيم، وهو أنه في أحايين كثيرة حينما تلم بك ملمة أو تنزل بك مصيبة أو إحدى الشدائد تواجهها، يعني الهرب ليس حلا، الهرب من المشكلة ليس حلا دائما، وإنما في أحيان كثيرة كما قلنا أنك تواجهها بثقة بالله جل وعلا واستعانة به، فحينئذ هذه الشديدة تصبح يعني كالسهلة. والأمر الآخر أن مريم لم تقترف ذنبا.
نعم صحيح.
لماذا تهرب؟ ولذلك الله جل وعلا يصف المشهد بوصف عجيب فيقول: فأتت به قومها تحمله.
نعم.
كأن فعلا واثقة بموعود الله لها أنه سينصرها وأنه سيكون معها.
نعم.
جل وعلا
ذلك سبحان الله، ما قال الله جل وعلا فأتت قومها تحمله، قال فأتت به، كذا مظهرته
الله أكبر.
قومها تحمله بين يديها، لماذا؟ لأنها وثقت تمام الثقة أن الله سبحانه وتعالى لن يضيعها. وهذه الثقة بالله يا إخوة معنى عظيم جدا من أعلى وأعظم معاني الإيمان التي يحبها الله جل وعلا من عباده. خذوا مثلا على سبيل المثال إبراهيم عليه السلام، النار تضطرم بين عينيه
الله،
وقومه يأتمرون به ويقولون مقولة واحدة لا ثانية فيها، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. وإبراهيم عليه السلام على هذه الحال وهو فتى يعني أكثر الروايات تقول عمره 18 سنة، لما وضع في المنجنيق من أجل أن يرمى في هذه النار لم يقل كما في صحيح البخاري، قال ابن عباس: كان آخر كلمة قالها إبراهيم: حسبي الله ونعم الوكيل.
الله.
أنا واثق بالله، الله سيكفيني هذه النار ومن قام على هذه النار. هذه الكلمة يا إخوة، حسبي الله ونعم الوكيل، يعني أن الله جل وعلا سيكفيني، هي حقيقة التوكل. التوكل ما هو؟ التوكل يقولون العلماء له ركنان. الركن الأول هو صدق الاعتماد على الله، ليس فقط الاعتماد على الله بل صدق الاعتماد على الله. ثم الركن الثاني مع كمال الثقة به سبحانه وتعالى. فمن اعتمد على الله اعتمادا صادقا ووثق بأن الله جل وعلا لن يضيعه فقد توكل على الله وعبد الله بهذه العبودية التي هي ليست ترى، وهنا يعني أمر مهم ينبغي التنبه إليه، التوكل ليس من المستحبات.
نعم صحيح.
ليس يعني عبادة من عبادات، بل هو فريضة من الفرائض. ولذلك الله جل وعلا قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
حصر وقصر،
حصر وقصر، وأنه لن يتحقق الإيمان إلا بأن تصدق القلوب في الاعتماد على الله جل وعلا وأن تكمل الثقة به سبحانه وتعالى. نبينا صلى الله عليه وسلم كذلك هذه الكلمة. لأنه قال الخليلان هذه الكلمة حسبي الله سينصرني الله لن يضيعني الله بما أني
على الحق
على الحق ومع الله سبحانه وتعالى فالله جل وعلا لا يضيع من كان معه سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يحاصر في الخندق وتأتمر عليها العرب وتحيط به من كل جانب والصحابة رضوان الله عليهم في خوف شديد وبلغت القلوب الحناجر والناس يقولون لهم يعني إن الناس قد إيش
جمعوا لكم
خشوهم ماذا قالوا فقال فزادهم إيمانا أو شيء وقال يعني المؤمن على يقين تام أن الله لا يضيع وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ما هي النتيجة فانقلبوا بنعمة من الله, الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله
وهذا اللي حدث كذلك مع موسى عليه السلام كلا إن معي ربي سيهدين يعني قال ابن عباس لما خرج موسى لا يملك إلا حسن ظنه بربه ربما حتى الطريق الذي سيذهب إليه لا يعرفه لكن من كمال صدقه وتوكله على ربه تأتي النتائج بعدها مبشرات وخيرات لأن الأمر إذا انقطعت بالعبد الأسباب يعلم أن الله عز وجل صحيح العبد مطالب بفعل السبب لكن قد تأتي مراحل ينعدم فيها السبب فهنا كذلك لا تيأس لأن الله يعطي بسبب يعطي بدون سبب يعطي بأقوى سبب يعطي بأضعف سبب ويعطي بما لا يخطر على البال أنه سبب
النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لابن عباس اعرف الله في الرخاء
يعرفك في الشدة
يعرفك في الشدة مريم كان لها رصيد مريم عابدة
نعم
مريم قانتة لله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذاك في الرخاء وهي الآن في شدة فكانت مع الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف سيكون الله سبحانه وتعالى معها من المواقف اللي سبحان الله أتأثر يعني بها من الثقة بالله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من غزوة ذات الرقاع فأراد أن يعرس هو والصحابة دخلوا وادي ذات أشجار وأغصان فأخذ كل صحابي من الصحابة يرتاح وينام تحت شجرة فالنبي صلى الله عليه وسلم علق سيفه في غصن من أغصان هذه الشجرة ثم نام تحتها فأبصر به مشرك وأتى خفية وخلسة ثم اخترط سيف النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
شوف الموقف هذا اللي الصحابة نايمين ورجل الأمة محمد صلى الله عليه وسلم وبسيف النبي صلى الله عليه وسلم فانتبه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هذا المشرك عند رأسه قال من ينقذك مني يا محمد
الله.
قال الله حتى قيل أنه قالها ثلاثا من ينقذك مني يا محمد من ينقذك مني يا محمد من ينقذك مني يا محمد والنبي صلى الله عليه وسلم يقولها ثلاثا الله 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 فسقط السيف
الله وستمر سيارة الفرج بك قريبا يعني من قيل أن ذلك الغلام الذي رمي في بئر معطلة سيمر به قوم يخرجونه من غير أن يعلموا هم يريدوا ماء والله يريد غير ذلك يعني وسيصنع يوسف عليه السلام على عيني الله عز وجل ليكون نبيا كريما
الآن مريم أيها الإخوة تمر بمشكلة جديدة ومصيبة عظيمة وهي اتهام قومها لها بهذه الفرية العظيمة وهي وقوعها في البغي قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا وهكذا المؤمن أيها الإخوة هو متقلب بين الابتلاءات وبين المحن والمصائب فما يخرج من مصيبة وتنفرج عنه إلا ويقع في أخرى ولذلك كما ورد في الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه وقال الله جل وعلا قال يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون نسبتها إلى أخيها الصالح هارون هل في هذا إشارة ممكن يعني
قبل أن ندخل في الإشارة إلى أخيها هارون هنا لما ذكر ما ذكرته الشيخ علي قبل قليل في تمام الآية السابقة لما قالوا لها لقد جئت شيئا فريا هذا أمر لا بد أن الإنسان يوطن نفسه عليه وكل من يصير في الطريق الذي يريد به مرضات الله جل وعلا يعلم أن الجنة محفوفة بالمكاره
صحيح
وأن المكارم أصلا محفوفة بالمكاره لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتال فكيف عاد بالجنة التي عرضها السماوات والأرض
فضل
شيخ الناس
أنا أقصد لعله هنا كذلك معنى مريم عليه السلام جاءنا الوحي ببراءتها فكثير من الناس الذين يرمون اليوم ما عندنا وحي سيبرئهم فلكن أنت ستهلك بطعنك فيهم يعني مريم خلاص جاءت البراءة في القرآن، هذا أمر مسلم، وما شك فيها بعد نزول الآيات البينات فقد كفر لأنه شك في القرآن. لكن كم من بريئين وبريئات يرمونهم الناس صباح مساء وهم براء وأنت لا تدري، مثل ما كان مريم طعنها قومها ثم جاءت البراءة خلاص استسلموا، لكن من سيبرئ الناس؟ هم سيتبرؤون في الدنيا ويبرؤون إلى الله منك كذلك في الآخرة، لكن أنت من سينجيك؟ لذلك يقولون سوء الظن شر كله، إن أصبت فيه لم تؤجر وإن أخطأت فيه أثمت. فهنا يوطن المسلم نفسه على الخوف من الخوض في أعراض الناس. يقولون لو أن إنسان يركب التليفريك، أنت مش سموه نفسه نفس الاسم، يعني ينطلق من النقطة ألف اللي هي البيت وهو يريد النقطة باء اللي هي المسجد، لكن بينهما مثال مكان تشرب فيه الخمور، في هذا التليفريك هذا إيش وقع في منتصف الطريق وهلك الذين فيه في هذا المكان لتشرب فيه الخمور. عند الناس وعند البشر هؤلاء أين ماتوا؟ في مكان الخمر. وعند الله وين كانوا ذاهبين؟
مسجد.
إلى المسجد. يعني كفى بالمرء سوء ظن بإخوانه لأنها بوابة الهلاك. يعني ولذلك السلف كانوا يخافون من هذا. أصون سمعي وبصري يا رسول الله ولساني. نعم شيخ علي.
في قولهم يا مريم لقد جئت شيئا فريا، حتى نعرف يعني عظيم المصيبة التي حلت مريم عليه السلام بعد الاتهام. أشد شيء على العفيفة أن تتهم بالزنا، وكما حصل لأمنا عائشة رضي الله عنها، حتى أنه من شدة الحزن جلست تبكي الأيام
شهرا
طويلة، حتى أن الدمع قد قلص ما عاد في دمع من شدة الحزن. أشد شيء على الصادق أن يكذب، أشد شيء على الأمين أن يخون.
صحيح صدق.
وهنا اتهام هذه العفيفة الطاهرة التي طهرها الله جل وعلا بالزنا، لا شك أن هذا أمر عظيم جدا وقع على مريم عليه السلام.
وهنا الشيخ ناصر ألحظ يعني ملحظ جميل، الكلام حول هذه الآية له شقان، شق يتعلق بهؤلاء الذين يفترون وهؤلاء الذين يؤذون، والله جل وعلا توعدهم في القرآن أشد الوعيد، فقال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، والعياذ بالله، وعيد وتهديد شديد، لا تؤذي مؤمن ومؤمنة أصلا، لا تدري لعلك في إذائك، لعل هذا المؤمن اللي أنت ما ترى شيء أو تستهم لعل ولي من أولياء الله.
نعم صحيح.
فإن كنت آذيت وليا من أولياء الله
فيا ويلك،
فيا ويلك والله، من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من يطيق حرب الله؟
الله أكبر.
والأمر الآخر توطين المؤمن نفسه، لا تظن القرآن يعني قعد هذا الأمر بشكل عظيم في فواتح السور وخواتمها وأواسطها ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أتظن أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى، يعني لا يظن الإنسان أنه لن يبتلى، ستبتلى، لكن الله جل وعلا لطيف
صحيح
والله رحيم، الله جل وعلا يبتلي العبد على قدر إيمانه، فمن كان في دينه صلابة شدد عليه لترتفع درجته، ومن كان في دينه ضعف خفف الله جل وعلا عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر صلى في صحيح البخاري إن الله إذا أحب عبدا أصاب منه، وفي السنن إذا أحب الله عبدا ابتلى.
الله أكبر.
والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث جميل يقول إن الله يريد أن يرفع العبد منزله لكن العبد لا يبلغها بعمله. الله يبغى يرفعك لهذه المنزلة، عملك ما يأهلك، الله عز وجل يريد أن يرفع
فيبتلى
العبد إلى هذه المنزلة، عملك ما يؤهلك ما يرفعك فيبتليه حتى يرفعه إليها.
الله أكبر. وحتى هذه المسألة في قضية هو العبد هذا الذي ابتلي هو سيبرئه رب العالمين، لكن المشكلة في الذي يخوض. يعني أحدهم يقول أنه مرة وضع فيديو كله سواد لكن هو أراد أن يقيس مقياس ما يتعامل به الناس مع الأحد وكتب فيه فضيحة فكانت المشاهدات أكثر من مليون. بربك أصلا كيف تجرؤ أن تكتب في محركات البحث هذه الكلمة؟ أيسرك أن يتعثر مسلم؟ يعني المؤمن من علامات الإيمان كما قال ابن القيم أنه إذا رأى أخاه تعثر بعثرة يحزن كأنما هو المتعثر بها، وهذه من علامات الخير. يعني ما الذي يسرك في أن يؤذى مسلم ولا تلمزوا أنفسكم؟ اللمز للناس، لكن الله سمى أنفسكم لأن المؤمن قطعة منك، فإذا لمسته كأنما لمست نفسك وكأنما طعنت في عرضك. المسلمون جسد واحد، إذا أذن مؤذنهم في الصين سمعت في الغرب تهليل المصلين، فالطعن في المسلم في أعراضهم في نياتهم هذا من أكبر المزالق التي من اجترأ عليها فقد هلك.
وسورة النور هي من أعظم السور التي وضحت هذا الأمر، يعني في أول صفحة والصفحة الثانية والثالثة تنبيه، وكذلك في الصفحات الأخرى تنبيه على هذا المعنى. الصفحة الأولى ذكرت الحد الذي يقام على من يرمي المحصنة العفيفة، والصفحة الثانية تحذير كما ذكر الشيخ، الصفحة الثالثة إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم إلى آخر الآيات. المقصود أن هذا أمر غير
فيه كذلك إشارة، يعني معلوم أن الزاني غير المتزوج غير المحصن يجلد 100 جلدة، والذي يقذف الأعراض كم جلدة؟
80،
يعني الفرق 20 جلدة. طيب هذا اجترى على الحرمات 100 وهذا لاك بلسانه فكان له 80. قال أهل العلم لأن كثرة الحديث عن الفواحش يجلب الفواحش، كثرة الحديث عرض المنكر، بعض الناس يعرض المنكر، لا المنكر لا يفصل، الذي يفصل هو الخير لينتشر في الناس، المنكر يذكر إجمالا للتحذير. واللي يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصف المنكر وصفا دقيقا، ما بال أقوام والأمر كذا وتعالجه الشريعة. يعني حتى من القدرات في التربية والإحسان إلى الأبناء ولمن يربيهم الإنسان ويعلمهم لا يفصل لهم الإنسان المنكرات، تذكر الخير ومثلا قصص الصالحين والأنبياء وقصص السلف من الصحابة وغيره ثم تستنبط منها العبر، وهكذا يتسرب الخير من حيث لا تشعر في نفوس الناشئة. نعم شيخ منصور،
هنا يعني سبحان الله لما ذكر الله جل وعلا ما رموه، يعني رمى قوم مريم عليها السلام بها لقد جئت شيئا فريا، انتقل الكلام بعد هذا، يعني هم يقولون لها أنت من بيت صالح،
صحيح،
فكيف تفعلين هذه الفعلة يا أخت هارون؟ ما كان أبوك امرأة سوء،
الله،
وما كانت أمك
بغية،
لأن العادة جرت أن البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه،
طيب،
والبيت الطيب يخرج منها الطيبون، والبيت الصالح يخرج منها الصالحون، والبيت العفيف يخرج منها أهل العفة، والبيت وهكذا، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وما دين الفتاة يأخذه ولكن يعوده التدين أقربوه. فالإنسان يعني عندما قالوا لها هذه الكلمة هم يريدون أن يبررون، يعني أنك أنت من بيت صالح، والبيت الصالح عادة تخرج منه تخرج منها المرأة الصالح، فهذا حقيقة ملحظ مهم فيه رسالة إلى أنك يا أخي المؤمن ويا أختي المؤمنة متى ما كان البيت صالحا فأبشروا وأملوا خيرا، وإذا نشأتم البيت على طاعة الله فاعلموا أن الله جل وعلا لن يضيع جهدكم،
صحيح،
وأن الله سبحانه وتعالى سيبارك في هذا النبت سواء كان عاجلا
أم عاجلا. ولعله كذلك هنا الإشارة في قضية ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، طيب ما دام تعرفون أن والدها صالح وأمها صالحة فلماذا تطعنون فيها؟ لماذا لم تقدموا حسن الظن؟ دلالة على أن الناس الأصل فيهم أو بعض الناس أن يلوكوا في الأعراض، طيب مدام عندك قرائن من الخير خلاص جري الأمور على هذا الخير الذي تعرفه.
وذلك الله قال لولا إذ سمعتموه
ظن
المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خير،
لكن ما كان منها إلا أن قالت ولم تقل إلا أن تشير،
نعم،
فأشارت إليه هذا الطفل هذا اللي في المهد، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، فماذا كان؟ قال
إني عبد الله،
إني عبد الله. هنا المعجزة الإلهية أن يتكلم طفل
الله
الآن له لحظات خرج إلى الدنيا يتكلم، هو من الثلاثة الذين تكلموا في المهد إني عبد الله،
أول كلمة، يعني أول كلمة اللي كان يخشى أن يفهمها أولئك أو أن يفهمها كافر مشرك أو ما يعرف اليوم بالنصارى خلاص إنها مسألة محسومة، إنه عبد الله
يعني لست أنا ولد
نعم
الله،
وسأقر بالتوحيد. يعني بدأ بأول كلمة حتى يحسم، حتى الله عز وجل لما امتنى على نبيه
آية حجة قوية هذه.
نعم، الله عز وجل لما امتنى على نبيه صلى الله عليه وسلم في الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده، يعني نداه بأشرف المقامات وهي مقام العبودية. وفي هذا رد على النصارى، وفي هذا كان رسالة بعنوان حبي لعيسى عليه السلام دلني على الإسلام. يعني إلى كل نصراني، يا من يزعم حب عيسى عليه السلام، هو يقول عن نفسه أنا عبد، هو يقول أنا عبد. ف يعني أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه، فهل هذا إله؟ وعجبا لقبر ضم ربا، وأعجب منه بطن قد حواه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك من قضاء الحاجة، هل هذا إله؟ يعني كل الدلالات تدرس كيف هو أنه يعني جاء من مريم، يعني مريم ولدت قبله، فكيف يكون هو إلها؟
نعم.
والآية كذلك فيها تعليم لنا، سبحان الله، إذا أردت أن تعرف بنفسك، هذا نبي عرف بنفسه
بالعبودية.
إذا أردت تعرف بنفسك أول شيء قول أنا عبد الله.
الله أكبر.
قال إني عبد. لن تجد وصف
أشرف
ووسام تضع على صدرك ومكانة تتبوأها أعظم من أنك تكون عبد لله جل وعلا. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا نزولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لنبي صلى الله عليه وسلم.
الله أن يجعلنا وإياكم من عبيده ومن أهله وخاصته. الله يحفظكم
الله
وشكرا علي، والشكر كذلك موصول لكم مشاهدينا الكرام. بعد شكر الله عز وجل نلتقيكم في لقاء قادم. أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.